يجيبش ده وايه يعني يرسمه في وجهه واضح فيتناقل على من هو قريب منه او يتناقل على ثيابه، لكن يعني يستعمل ماء برفق ما يجعلش الماء يضرب به ويقطع به وجهه. هذه من اداب التي ذكرها العلماء ايضا. نعم. ولقول علي يعني هو الشارح لا قد لا يتردد على الصحابه رضي الله عنهم اختصارا، فمن الادب اذا ذكر الصحابه نتردد عنهم رضي الله عنهم.
ولقول علي بن عباس رضي الله عنه: الا تتوضا بدر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، في هذا ابي وامي. قال: تواضع عن الناس فوضع اليه ثم رقم ورتقى
توضع اناء في حاله التنوين بالنص تقف عليها هكذا اناء، لا تقل اناء، يعني لو كان تقول هذا اناء فتقول هذا اناء اذا ذكرت. واضح؟ مررت بإناء فتقول مررت بإناء، أما في حالة النص فإذا وقفت عليها تقول رأيت إناء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. مدعوش ونساء.
ثم أقل يديه فقمت به ما عزلوا وألقى بجهاني ما أقبل منه دنيه ثم ما أقبل منه دنيه قال ثم عاد بمثل ذلك ثلاثا ثم أقبل نفا من ماء بيده اليمنى ثم أقبل نفا من ماء بيده اليمنى فأشربها على معصيته ثم أرسلها تسير على وجهه وذكر بقية الوجود.
وحسنه الألباني في الإرواح. وفي هذا الحديث أن الوجه بالذات يعني يستحب الزيادة فيما الوجه للأسباب التي ذكرها ولهذا الحديث. وتسليم وتقديم
الزجة الكثيفة
وتخليل
الزجة الكثيفة.
طب الحاجة واحدة طب الاحتمال واحد تأمل فيها المصدر هنا لا يعمل فتخيير اللحيات الكثيفة. طبعا هذا كما ذكرنا قيل بوجوبه كما سنبين. نعم. وكما ذكرنا من قبل ان بالنسبة لإحنا بعض العلماء يعني اخذ من هذا الحديث هكذا امرني ربي عز وجل حملوه على الوجوب، على وجوب تخليل يعني اللحية. فهذه الحديث فيها اشارة ايضا ضمنية ان المسلم لا يتصور ان يكون بغير لحية. واضح؟ فان اللحية التي تخلل لابد ان تكون لحية وافرة ويعني نامية. تخليل الاصابع ايضا هنا ذكره في السنن، وبعض العلماء قال بوجوبه واستدل بحديث المستورد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا دلك اصابع رجليه مثل منقاره. وقال الصنعاني في سبل السلام بعدما اورد هذا الحديث: هو دليل ايجاب تخليل الاصابع. فبعض العلماء يرى وجود تخليل الاصابع. وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ايضا، وهو الذي اخرجه الترمذي واحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخاري، وكيفيته ان يخلل بيده اليسرى بخنصره منها ويبدا باسفل الاصابع. واما كون التخليل بيده اليسرى فليس في النص، وانما قال الغزالي انه يكون بها قياسا على الاستنجاء. وعن لقيط بن صبره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسفل الوضوء وخلل بين الاصابع. فهذا امر استدلوا به ايضا على الوجوب، ابدغ الوضوء وخلل بين الاصابع. هنا بعض التنبيهات كما شرنا، يعني حديث لقيط رضي الله عنه أنه ذلك أصابع رجليه بخنطره، فقال الصنعاني هو دليل إيجاب تغسيل الأصابع. ففعلا بعض العلماء حملوا هذا على الوجوب، لكنهم قالوا يعني قالوا يحمل على الوجوب إذا لم يكن الماء يصل إلى ما بين هذه الأصابع، كانت هيئة الأصابع أصابع الجن مثلا تكون ملفوفة، بحيث إذا حصل يعني الإنسان غسل رجليه دون أن يخلل ويدخل الماء بإصبعه ما بين الأصابع فإنه لا يصل. فحمل بعض العلماء هذا الوجوب على أنه إذا كان الماء لا يصل إلى ما بينها ما بين الأصابع إلا بالتخليل لأن كانت ملتفة، وأما إذا كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع بدون تخليل فحينئذ يكون التخليل مستحبا، يكون التخليل مستحبا. يعني نستطيع أن نقول إن التخليل مستحب مطلقا وإيطال الماء واجب. التخليل مستحب مطلقا، مطلقا يعني سواء وصل الماء أم لم يصل فالتخليل إيه؟ مستحب مطلقا، يعني حتى لو كانت أصابع رجليه منفرجة. وأما إيصال الماء إلى ما بين الأصابع فهو واجب. أما كفيته فقال بعض العلماء الشافعية يخلل بخنطر يده اليسرى، يخلل بخنطر يده اليسرى ويكون من أسفل القدم، يعني القدم لو ده ظهر القدم ولا فاصلها فيكون التخليل هكذا يعني بالخنطر ما بين إيه أسفل القدم مش من فوق، يعني واضح من أسفل القدم، فيخلل بخنطر يده اليسرى يكون من أسفل القدم مبتدئا بخنطر بخنطر رجله اليمنى ويختم بخنطر اليسرى، يمشي بالترتيب من اليمين إلى نهاية الأصابع الأخرى. واختلف العلماء بعضهم قال يخلل بخنطر اليسرى، بعضهم قال يخلل باليمنى، وليس هناك نص على شيء من ذلك، وإنما قال الغزالي إنه يكون بها قياسا على الاستنجاء، لأن هذه تنظيف يعني فيها نوع من التنظيف بين الأصابع فيكون باليسرى. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى لست أرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى في ذلك أصلا أي دليلا إلا النهي عن الاستنجاء باليمين، يعني فيكون الدليل هو القياس. يقول وليس تخليل الأصابع مشابها له، يعني كأنه يصل هذا القياس على أساس أن لا يقاس تخليل الأصابع بالاستنجاء أو على الاستنجاء. يقول فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمين أو اليسار، ورجح النووي رحمه الله أنه لا يتعين في استحباب ذلك يد، لا يتعين في استحباب تخليل الأصابع الرجل يعني يد. وفي هذا الحديث حديث لقيط بن صجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسد الوضوء وخلل بين الأصابع، فهو بعمومه يشمل الأصابع مطلقا سواء أصابع الرجلين أو أصابع القدمين. قوله بين الأصابع قال الصنعاني ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين، وقد صرح بينا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذا قلنا إنه يستحب تخليل أصابع اليدين فكيف يكون تخليل أصابع اليدين بالتشبيه؟ يكون تخليل أصابع اليدين بالتشبيه. هذا
وأخذ ماء جديد للمغني كالعضو المنفرد وإنما هما إلى الرأس على وجه السبب.
أي نعم سبق ذكر غيبة أيضا الترجيح حديث أن الأذنين من الرأس، بقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فلا بأس الإنسان إذا مسح أذنيه يمسحهما بما بقي على يديه من ماء من بعد مسح رأسه. لكن هنا يقول إن يعني يسن أخذ ماء جديد بالأذنين يعني ولا يجب. أما من يضعفون هذا الحديث فإنهم يعني يخالفون في ذلك الاعتبار أن الأذنين ليس من الرأس، فهنا يقول وأخذ ماء جديد بالأذنين كالعضو المنفرد وإنما هما من الرأس على وجه التبع. كان يعجبه التيمم فعلا.
كان العيوب سيكون في رجلي وشرعي وفوري وفي أبني كله متفق عليه.
نعم. فتقديم اليمنى على اليسرى يعني مستحب، هنا ذكره في السنن مستحب. فإذا غسل الشمال قبل اليمين لا يؤثر في صحة وضوئه، لكن يكره ذلك. فإذا قلنا ما هي مكروهات الوضوء، المكروه عكس المستحب، فتذكر عكس هذه الأشياء التي نذكرها في السنن على أنها مكروهات الوضوء. نعم. 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 السواك مستحب، فعدم السواك مكروه كراهة التنزيه، يساب فاعله ولا يعاقب بتاركه. قلنا تنبيه بالنسبة لهذا الحديث، بعدما ذكره الشيخ باب الدين الألباني في إبواء الغليظ حديث أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، يعني أشرع في العضد يعني إيه؟ تجاوز محل الفرد والذي ينتهي بالإيه؟ بالمرفقين إلى أن أشرع في العضد، وكذلك حينما غسل رجليه حتى أشرع في الساق، شرع في الساق يعني في المغتش الساق كلها حتى لا يكون تعدى حدود اللوزو. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يوصل بما بعد. نعم. يقول الشيخ فإذا قال الشيخ تقي الدين يعني ابن دقيق العيد، هذا الحديث عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. وفي خطأ مطبوع هنا في الكتاب. نعم. يقول الشيخ صفحة 132 في خطأ في ترتيب الكلام، يعني الجملة اللي هي مذكورة في الحديث الراحلي موضع صفحة 134. المهم يقول فهذه الزيادة مدرجة، وهذا هو المقصود، المقصود أن لفظة فمن استطاع منكم فليوصل غرته وتحجيله، هذه الزيادة مدرجة، هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ. فيقول وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. وقال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر حديث أبي هريرة هذا بلفظ المصنف إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة، ويعكر عليه رواية ابن أبي هلال عند مسلم فإن فيها فغسل يديه حتى كان يبلغ المنكبين، فإن صريحة في مسألة الإطالة، ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم لأن هذه الرواية وإن كانت صحيح فإن أبي هلال كان قد اختلط كما قال أحمد، ولا يدرى أحدث في هذا الحديث قبل الاختلاط أم بعده. يعني خلاصة الكلام أن إسباغ الوضوء بأن تصل بالماء إلى حدوده ولا تبالغ في ذلك حتى تتجاوز حدوده كثيرا، لكن أصل تجاوز محل الفرق هو من المستحبات كما في هذا الحديث. والغسلة
الثانية والثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عمرة الحرة فقال هذا الوضوء من لم يتوضأه لم يحدث له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرتدين عن ربي.
نعم. طبعا الاصل ان الوضوء الواجب يعني الوضوء هو الغسل يكون مره في كل عضو، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مره. فمعرفه هذا الحكم تفيدنا كثيرا، الانسان مثلا كان في زحام شديد او الماء قليل كما يحصل في موسم الحج ووضع الزحام، فالماء قليل، فاذا يعني الناس طبقت السنه مثلا وتوضأت ثلاثه مرات فربما يحرم غيره من الماء ولا يجد ماء او يحتاجون الماء للشرب، فعلى الانسان ان يكون يعني على وعي بهذه الاشياء، يتوضا مره ويجوز والمستحب ان يكون مرتين او ثلاثا. فعن عبد الله بن زيد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين، وفي حديث عثمان ايضا انه كان يغسل الاعضاء ثلاث مرات. فالغسل غسل الاعضاء مره واحده واجب، اما الثانيه والثالثه فهي سنة، والأولى والمستحب الإتيان بهما يعني بالثانية والثالثة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث ضعيف، حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، هذا ضعيف. يستحب طبعا ان يتوضا الانسان وضوءا كاملا لكل صلاه. فعن انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه، يعني هذا من الوضوء المستحب كما سياتي ان شاء الله بعد، من الوضوء المستحب ان تجدد الوضوء، حتى يعني ومعنى تجديد الوضوء ان تعيد الوضوء بدون ان تكون قد نقضت الوضوء السابق، هذا معنى تجديد الوضوء. لكن اذا تيت لتتوضا وكنت متوضئا وضوءا محافظا على وضوءك السابق لكن نقضت هذا الوضوء قبل ان تشرع في الوضوء الجديد فهذا لا يسمى تجديدا، هذا وضوء مستأنف. لكن تجديد الوضوء معناه ان تحافظ على الوضوء السابق وتتوضأ عليه الوضوء المستحب الجديد. فلذلك قال الحافظ في مساله الوضوء من غير حدث ذكر حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث، يوجد أحدنا وضوء ما لم يحدث. يعني كأن المراد في الغالب هو صلاة الفريضة، فالوضوء لكل صلاة مستحب والصلوات كلها يجوز الإنسان يصليها كلها في وضوء واحد، والله أعلم. طبعا هنا الغسلة الثانية والثالثة، هذا بالنسبة للغسل. طيب ماذا عن المسح؟ السنة والمستحب في المسح يعني لا أو يعني هذا بالنسبة للغسل أن يكرر مرتين وثلاثة، أما المسح فلا يتم تكراره عند الجمهور خلافا للشافعية، لكن جمهور العلماء على أن المسح إنما يكون مرة واحدة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية، أن المسح يكون مرة واحدة. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم داوم على المسح مرة واحدة، ومداومته عليه تدل على أنه مداومته عليه تدل على أن هذا هو الأفضل والأكمل. وأيضا شرع المسح يعني دائما يكون مرة واحدة، المسح على الجبيرة، المسح على الخفين، المسح في التيمم، فسائر المسح إنما شرع مرة واحدة يلحق بها المسح على الرأس، فالمسح الرأس لا يسن تكراره كما ذكرنا. أيضا من السنن
تكون
نعم. أيضا من السنن واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، هذه من سنن الوضوء. كيف نجمع بين هذا وبين قولنا في فروض الوضوء أن أول هذه الفرائض هي النية؟ نعم احسن، هذا هو الجواب الصحيح. معنى ان الفرائض يعني علشان نفرق هنا، هو بيتكلم عن النية على انها مستحب، شيء مستحب يتعلق بالنية، فكيف ذكره في باب السنن والنية اصلا هي فرض، فالمقصود بالنية التي هي فرض ينوي عند يعني النية التي هي فرض محلها اساسا عند اول واجبات الوضوء. الاتيان بها يعني قبل السنن، قبل المسنون ومسنات الوضوء، فيكون ايه مستحبا، لكنها تتعين متى؟ زي الطهارة مثلا، الوضوء يستحب قبل دخول الوقت، فإذا دخل الوقت يصير واجبا، واضح؟ فالنية إلى الإنسان يعني النية التي هي واجبة يأتي بها وجوبا قبل الشروع في الايه؟ في الفروض، فإن أتى بها قبل المستحب فهذا مستحب أن يقدمها. طيب الواجب عليه أن ينوي في بداية الوضوء حتى يعني تصح هذه العبادة منه، فيشترط منه ألا ينوي أن يقطعها حتى يتم وضوءه، فإن نوى قطع النية قبل إتمام الوضوء فهذا يبطل الوضوء، لكن هو المهم أنه يبدأ في بداية العبادة بإيه؟ في بداية ظهور الوضوء يعني بإيه؟ بالنية ينوي أولا، هذه فريضة. الواجب عليه أو بتعبير أدق إن أثناء الطهارة نوى أن يقطع نية الوضوء فهنا تؤثر، لكن يستحب له أن يستصحب النية مع كل فعل من أفعال الوضوء، واضح ولا نعيد الكلام؟ يعني فيستحب أن تستصحب النية، واضح؟ يجب عليك ألا تنوي قطعها حتى تتم الطهارة، هذا هو الواجب عليك، إنك لا تنوي قطعها. اما المستحب فهو ان تستصحبها وتستحضرها، ومعنى تستحضرها يعني ايه؟ تذكرها بقلبك عند كل فعل من افعال الوضوء. فاذا واحد نوى استحضر النية من بدايه الوضوء ثم قرار الوضوء حتى لو غفل عن امر النية ما يؤثر في صحه وضوءه، انتهى بباقي افعال الوضوء، لكن الاخطر شيء انه ينوي ان يقطع الوضوء، هذه تؤثر ولا يصح وضوء بهذه الطريقه. يقول واستصحاب يعني ذكر، أن يذكر بقلبه، واستصحاب ذكر النية بماذا؟ ذكر النية بإيه؟ بقلبه، لابد أن يكون بقلبه، واستصحاب ذكر النية بقلبه، فيستحضرها بقلبه في أول الطهارة، ثم لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فهذا الأخير واجب كما أشرنا، لكن إن عزفت عن خاطره هل تؤثر؟ لا تؤثر، إن ذهبت عن خاطره التهى عن النية واستحضرها في كل أجزاء الوضوء عند غسل الوجه والرجلين وكذا، فإن عزمت عن خاطره فإن هذا لا يؤثر. طيب إن شك في النية في أثناء طهارته، إن في أثناء الطهارة شك هل أنا نويت أم لم أنوي، ماذا يفعل؟ ها؟ أحسنت، نعم انا لكن هو التفاعل جدا، انت افدتنا فائده جديده، لكن انا اسال عن مساله محدده، واحد وهو بيتوضا غسل وضوء شك هل انا نويت ام لم انوي، ماذا يفعل؟ نعم يستانف ليه ولا يغيب؟ نعم لا التفات، نعم يعني يستمر في الوضوء ولا يعيد الوضوء من جديد؟ على اي الاحوال نعم انت بتحكي قصه حدا من نحكيها بنتكلم على الفرق، لكن حنذكرها بذكرها. على اي الاحوال اذا شك في النية في اثناء طهارته استأنف الطهارة من جديد، يعيد الوضوء كله من جديد، واضح؟ ان شك قال واتى بهذا الفرض ابناء فيبني على اليقين لابد ان يعيد النية من جديد، ينوي ثم يستأنف الوضوء من اوله، الا اذا كان هذا وهما فلا يلتفت اليه الوسواس فحسب. نعم هذه المسألة الذي أعلمه أنه يعيد، لكن التحري الخلاف قد لا أضبطه الآن جيدا، لكن الذي أعلمه الرجح في المسألة والمعروف في هذه المسألة أنه يستأنف لزوء من جديد، لأن النية كما ذكرنا واجب أو ركن من أركان العبادة. فإن شك في النية يستأنف الطهارة من جديد إذا شك في أثناء، إذا شك في النية بعد الفراغ فلا لا لا تؤثر، لا تأثير لها بعد الفراغ من الوضوء. لكن إن شك في النية وعادة هذا الشخص أنه يصيب الوسواس وضابط ذلك أنها تتكرر منه، الشخص الذي يشك دائما وهو عارف من حاله أنه يوسوس له فلا يلتفت إليه، فهذا هو علاج هذا الشك.
لأنه أول
أنت ترى أنها هي لأنها أول خبر أن لأنه أول مدنونات الطهارة، يعني معنى هذا ما زال كلام على النية. فهو يقول هنا إن إنه يستحب أن يأتي بالنية عند غسل الكفين، عند غسل الكفين لأنه أول مدنونات الطهارة، واضح؟ طيب لكن هل غسل الكفين مطلقا أول مدنونات الطهارة؟ غسل الكفين عموما دايما بيكون شيء مسنون؟ نعم. يعني نعم. يعني احنا نتكلم بيقول هو ان من السنة يستحب ان يأتي بالنية عند غسل الكفين، واضح؟ لأن غسل الكفين أول مسنونات الطهارة، متى هو لو حيغسل وجهه؟ واضح؟ متى يجب عليه أن يستحضر النية في الوضوء؟ متى يجب؟ يجب عند الإتيان بأول واجب، وأول واجب هو؟ أول واجب هو؟ المضمضة والاستنشاق، هذا أول ما يبدأ به، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، مش احنا قلنا على هذا القول؟ طيب يعني قوله لانه اول ما تمس الطهاره يعني غسل الوجه والكفين، فبيقول ان يعني افضل ومن المستحب ان تستحضر النيه عند اول المدنات، مع ان الواجب هو ان تاتي بها عند اول الواجبات، فان اتيت بها عند اول المدنات فهذا يكون افضل مستحب، واضح؟ لكن ممكن نقول ان المثال الذي ضربه هنا يقول والاتيان بها عند غسل الكفين لغير لأنه أول مدنونات الطهارة لغير قائم من نوم ليل، فيجب، يعني واضح؟ لو أن واحد استيقظ من النوم وحيتوضأ فغسل كفيه، غسل كفيه إذا قام من النوم واجب أم مستحب؟ في هذه الحالة واجب، فلذلك لابد أن نضيف هنا من معه الكتاب والإتيان بها يعني بالنية عند غسل كفين لأنه أول مدنونات الطهارة لغير قائم من نوم ليل فيجب، لأنه لغير قائم من نوم ليل فيجب. نعم، هذا بالنسبة للمعتمد في المذهب الحنبلي. نعم. أن يعني فإنه الأذن أين باتت يده، فالمليل يعني يطلق ظهر الحديث على الليل. فالمقصود يعني أنه يأتي بالنية قبل التثنية، يأتي يعني بالنية قبل التثنية على أساس هذه يعني هذه سنة حتى تشمل النية كل أفعال الطهارة سننها وواجباتها، واضح؟ هذا هو المقصود. لكن متى يجب أن ينوي؟ عند الشروع في واجبات الطهارة. النكر بها يعني النية سرا، هنا يذهب إلى استحباب النطق بالنية سرا، فهي نستعد لهذه المعركة. اقرأ كذا قال سرعا.
والنطق بها سرا كذا قال سرعا
للمنقح وغيره
فلا قال تبعا للمنقح وغيره ورحمه عليه.
تبعا للمنقح وغيره رده عليه الحجاوي. إذن هذه سنة تركية، ترك التلفظ بنية سنة تركية، يعني نحن كما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل كذلك نقتدي به فيما ترك، وذلك في أمور محددة، أن يكون الشيء من أمور الدين وجد المقتضي ولم يوجد المانع، ومع ذلك لم يدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجد المقتضي، المقتضي يعني الشيء الذي يقتضي العمل للحصول على الثواب أو التقرب إلى الله بهذا العمل الذي هو عبادة مش عادة، ولا يوجد مانع يمنع، ومع ذلك لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فدل على أن السنة فيه هي الترك لا الفعل، فنتعبد بتركه. واضح؟ فهناك سنة فعلية وسنة تركية، فترك التلفظ بالنية سنة تركية، إذا المستحب هو عدم التلفظ بالنية، فإن ترك التلفظ بها هو السنة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أول الوضوء نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أطلق الإنسان السنة على شيء ليس في السنة يصدق عليه من قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والسنة إنما تطلق على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العجب أن تجعل السنة البدعة سنة، فهنا ينكر على الماتن قوله هنا والنطق بها سرا، فإن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ترك التلفظ بالنية. لماذا؟ لأن النية عبادة قلبية ليست عبادة قولية. نعم قوله. هذا الحديث منكر، هذه الزيادة أو الرواية من توضأ في أحسن وضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، هذا منكر يعني كما حفظه الشيخ. نعم، هنا يذكر الأذكار المستحبة بعد الوضوء. الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيدخل الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أجلها شاء. هذه الحديث رواه مسلم وغيره، وفي بعض الروايات بزيادة كأنها رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومناسبة هذا الدعاء الأخير لما ذكره، الوضوء هو عبارة عن طهارة الظاهر، طهارة ظاهر البدن، فناسب يعني لما كان الوضوء طهارة الظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة، وهما أعظم المطهرات، التوحيد أعظم ما يطهر الباطن القلب والتوبة كذلك، فإذا اجتمع له الطهوران طهارة الباطن بالوضوء والظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه عز وجل ومناجاته. فهذا هو الذكر الأول، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أيضا هناك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكثر إلى يوم القيامة. فلم يكثر إلى يوم القيامة يعني لم يتطرق إليه إبطال ولا يحدث له هذا العمل. فهذا أيضا من الأدعية المستحبة في نهاية الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. هنا طبعا لكن الأذكار التي تقولها العامة عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء هذا يعني مما لا أصل له، بل قال الإمام النووي رحمه الله: كذب مختلف. الله يعني مثلا حينما يغسل إليه يقول: اللهم أعطيني يدي بيميني ولا تعطيني يدي بشمالي. مثلا إذا غسل وجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه أوليائك تسود وجوه أعدائك. حينما يغسل رجليه: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تذل الأقدام. وهكذا أدعية مخترعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها العلماء قولا شديدا. فهذا الإمام النووي رحمه الله يقول: كذب مختلق، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم منها شيء، ولا علمه أمته، ولا ثبت غير ما تقدم. فهذه الأدعية هي بدعة لا أصل لها في الدين، هذه متعلقة بالعبادة لا بالعادة، فمن ثم لا يجوز التقرب إلى الله بالبدع، إنما نتقرب إلى الله ونعبده بما شرع. نعم نعم، نتكلم في هذا الموضع كدعاء موظف مرتبط بوظيفة معينة. نعم، أما فيما بعد ذلك الأفضل دعاء النبي عليه السلام. فإن دعا إنسان بدعاء فتح عليه فيه بفضل من عنده فلا بأس، لكنها رحل مذلة كما يقولون، يعني ما كان ممكن راح يتزحلق فيها، ليه؟ لأنه ممكن يذهب يلحن في الدعاء، ممكن يعني يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، واضح؟ فما بأس، يعني هذا مباح إذا استوفى شروط الدعاء، لكن الأفضل مأثور. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أثناء الوضوء هذا ما نتكلم فيه الآن، هناك يعني دعاء: اللهم اجعلني من التوابين، تكلم عنه الشيخ ناصر الألباني في كتابه تمام المنة، معلقا على قول فضيلة الشيخ سيد سابق حفظه الله: لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركنا من شيء؟ رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح. ذكر الشيخ بعض المؤخرات عن هذه العبارة، لكن نجتزئ منها بما يتعلق بما نحن بالفضل به. فأول تعليقات الشيخ أن هذا الحديث ليس من أذكار الوضوء، وإنما هو من أذكار الصلاة. فذكر رواية فيها بلفظ: فتوضأ وصلى وقال: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. وقال الحافظ ابن حجر: وهذا يدفع ترجمة ابن السني رواية: فتوضأ ثم صلى ثم قال. فتوضأ ثم صلى ثم قال. قال: وهذا يدفع ترجمة ابن السني حيث قال: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. ما يقول بين ظهراني وضوء، يعني أثناء الوضوء، هكذا ترجم له ابن السني، يقول لتصريحه بأنه قاله بعد الصلاة، ويدفع احتمال كونه بين الوضوء والصلاة. هذا هو التنبيه الأول. وكنت خلت الإمام ابن السني في هذا في كتاب النصيحة، فذكرت ما يقول بين ظهراني وضوئه أخذ من كلام الإمام النووي والإمام ابن السني والنسائي أيضا. أيضا هو يعني راجع الشيخ السابق في تصحيح الحديث على أساس أنه أخذ ذلك عن الإمام النووي، وبين ضعيف الحافظ رحمه الله له. ثم قال الشيخ: نعم، الدعاء الذي في الحديث له شاهد ذكرته في غاية المرام، فالدعاء فيه مطلقا غير مقيد للصلاة والوضوء حسن. يعني هذا الدعاء دعاء مطلق لا مقيد، أو دعاء مطلق لا موظف، يعني غير مرتبط بوظيفة، لكن يستحق الإنسان يدعو به مطلقا: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. يقول: فالدعاء به مطلقا غير مقيد بالصلاة والوضوء حسن، ولذلك أوردته في صحيح الجامع، وغفل عن هذا بعض إخواننا فأورده فيما يقال الوضوء أو الصلاة. هذا بالنسبة لما يقال بعد الوضوء. طبعا بالنسبة للكلام عند الوضوء، يعني بعض العلماء كرهوا الكلام على الوضوء، طبعا كرهوا الكلام عن الوضوء لأنه يشغله عن الذكر والدعاء. لابد أن نقول الكلام هنا نقيده بإيه، يعني العلماء كرهوا الكلام عند الوضوء لأنه يشغله عن الذكر والدعاء. أي كلام الذي يكره المباح، لكن إذا كان غيبة أو نميمة وحرام فهيحرم، يحرم مش هيكره. فالكلام بيقولوا يكره الكلام أثناء الوضوء أو عند، فيحمى على الكلام الإيه؟ المباح، الكلام المباح لأنه يجرى من الذكر والدعاء. وأما ما يعني يتنقله العامة أيضا في هذا من أن الإنسان، معنى الحديث الموضوع الذي يعتمدون عليه، أن الإنسان تكون على رأسه طاقة من نور، فإذا تكلم فإنها تطيح أو تذهب، فهذا مما لا أصل له أيضا. فإن احتاج إلى الكلام يتكلم، لكن إذا الإنسان لم يكن قد أتم وضوءه فيستحب له أن، يعني إذا واحد ألقى عليه السلام وهو يتوضأ، فيستحب له أن ينتظر حتى يتم الوضوء، لأن رد السلام عليكم السلام ورحمة الله فيها ذكر اسم الله، واضح. فمن المستحب كما أسألنا من قبل أن لا يذكر الإنسان ربه إلا على طهارة، كما فعل ذلك رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع عن رد السلام لأنه لم يكن على طهارته. وأن يتولى أيضا. طبعا هذه الأذكار تقال بعد الغسل وبعد التيمم، تقال نفس هذه الأذكار بعد الغسل وبعد التيمم، لكن يعني لا يقولها الإنسان يعني في موضع الخلاء كما هو واضح.
وأن
قلنا نعد له طهوره يعني الماء الذي يتطهره وسواكه. هذا رواه مسلم وغيره. لا يخفى ان هناك تعارضا بين كلام صاحب المتن والشارح. فالماتن ذكر من مستحبات الوضوء ان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، فكره ان يعاونه احد في وضوءه. والشارح قال: ولا باس بها، وعباره لا باس يعني ايه؟ زوال الكراهه والاباحه يعني. فهو اشار اولا الى ماخذ الماتن في قوله: وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، لان يعاون معاونه لها يعني صور شتى، معاونه بان يقرب له الماء، يحضر له الماء، او ان يصب له الماء عليه، بل قد تصل المعاونه الى ان يوضئه شخص اخر كالمريض مثلا. هذه صور المعاونه: تقريب الماء، صب الماء عليه، او توضئه يعني. فهو هنا اعتمد في قول بكراهة على ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك، لأن عمر قال ذلك. فالإمام أحمد اعتمد على ما حكي عن عمر رضي الله عنه في ذلك، وأولى ثم أولى أن نستدل بمثل الحديث الذي صدرنا به كلامنا حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر، حينما كان قريبا من مر الظهران فحضر الطعام أو فقال لهما ادنوا، قال ادنوا فكلا، فقال أبو بكر وعمر: إنا صائمان. فقال ادنوا، قال ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم، ادنوا فكلا. واضح فيه إرشاد إلى الأصل والمستحب مطلقا هو الاستغناء عن الناس. حتى الرسول عليه السلام أخذ بيعة خاصة من بعض الصحابة رضي الله عنهم على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط منه الصوت لا يسأل واحد أي يلاوله إياه، فهذا يندغ إليه دوما. وقال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذه من مما يندب إليه شرعا. يقول: ولا بأس بها لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، هذا رواه البخاري ومسلم. وأيضا لقول عائشة: كنا نعد له سهوره وسواكه، نعد يعني نحضر ونقرب له الوضوء، الوضوء كنا نعد له وضوءه الماء الذي يتوضا به و وأيضا لقول عائشة: كنا نعد له سهوره وسواكه، نعد يعني نحضر ونقرب له الوضوء، الوضوء كنا نعد له وضوءه الماء الذي يتوضا به وسواكه صلى الله عليه وسلم. أيضا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة في صب الماء على يديه، وصب عليه صفوان في الحضر والسفر، ولكن استمر أمره الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام عدم الاستعانة، استمر أمره بعدم الاستعانة في الوضوء في أحد، فهذا هو الغالب. قال الإمام النووي رحمه الله: إن استعان بغيره في إحضار الماء لوضوئه فلا بأس، ولا يقال إنه خلاف الأولى، لأنه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. وإن استعان بغيره فغسل له أعضاءه صح وضوءه، إن استعان بغيره فغسل له أعضاءه صح وضوءه. لكن طبعا لازم إيه، لابد الإيه من النية، يعني هو يروي والثاني هيغسل له إيه أعضاء الوضوء، لكن لازم الإيه الشخص نفسه المتوضئ هو الذي ينوي ويقوم غيره بغسله كبعض المرضى يعني. نعم. يقول النووي رحمه الله: ولا يقال إنه خلاف الأولى، يعني المعاونة في الوضوء خلاف الأولى، يعني كأنه يقصد تأدبا عن النبي عليه السلام، لأنه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. وإن استعان بغيره فغسل له أعضاءه صح وضوءه، لكنه يكره إلا لعذر. وإن استعان به في صب الماء عليه فإن كان لعذر فلا بأس، وإلا فوجان أحدهما يكره والثاني لا يكره، لكنه خلاف الأولى وهذا أصح. على الأحوال من كره أيضا الاستعانة بالغير على الوضوء سواء تقريب الماء أو غيره، اعتمد على بعض الآثار أو منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل ظهوره إلى أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل ظهوره إلى أحد، هذا رواه ابن ماجه والدارقطني وهو ضعيف. وكذلك مثله ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: أنا لا أستعين في وضوئي لأحد. قال النووي: هذا حديث باطل لا أصل له. هذا فيما يتعلق ب يعني بمسألة المعاونة على الوضوء. بقي بعض التنبيهات أيضا متعلقة بهذا الموضوع، منها حكم تنشيف الأعضاء بعد الطهارة. تنشيف يكون بفرقة يعني ونحوها، فذهب إلى إباحته دون تفرقة بين الغسل والوضوء عثمان بن عفان رضي الله عنه، والحسن بن علي، وأنس بن مالك رضي الله عنهم، والحسن البصري، وابن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، والضحاك، وعبد الله بن الحارث، وأبو يعلى، وغيرهم. وهو رواية ابن عمر، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد ووجه الشافعي. والحجة لهم في إباحة ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وهذا الحديث رواه الترمذي وضعفه، إلا أن العيلي ذكر أن النسائي رواه في الكنى بسند صحيح، ويعني ذكر بعض المحققين أن له شواهد يعتضد او يعتضد بها. والشيخ الألباني حسنه في شيخ الجامع حسن هذا الحديث برقم 4706. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. ايضا استدلوا بما روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فقلب زبدة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. وهذا الحديث ضعيف لكن يتقوى بما حديث عائشة السابق يعني. وطبعا يعني إزالة الماء عن البدن بالفوطة مثلا أو الخرقة يسبق نقص الماء عن الايه عن العضو يعني. أما هناك طريق آخر من العلماء ذهبوا إلى كراهة التنشيف، كراهة التنشيف الأعضاء بعد الوضوء، وحجتهم في ذلك ما ثبت عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها حينما وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفي هذا الحديث تقول: ثم أتيته بالمنديل فرده، ثم أتيته بالمنديل فرده. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وطبعا لما نقول في كراهة أنه قالوا كراهة هي كراهة الإيه؟ التنزيه، وليس كراهة التحريم. خلاصة الكلام في هذه القضية أن تنشيف الأعضاء من الأفعال المباحة، تنشيف الأعضاء من الأفعال المباحة، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. أما من قال بكراهة التنشيف فيعني قول أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أتيته بالمنديل فرده لا يفيد الكراهة، مجرد قوله فرده لا يفيد كراهة التنشيف. وقال العاصمي النجدي: ولا يستحب اتفاقا، يعني تنشيف الأعضاء من الأفعال المباحة، ولا نقول من الأفعال المستحبة، هو جائز أو مباح، ولا نقول مستحبة. يقول: ولا يستحب اتفاقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن يكرهون العادة، العادة يعني الاستمرار على ذلك الاستمرار. يقول: وقطع جمهور المحققين باستحباب تركه، وحكاه إمام الحرمين عن الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يحرم إجماعا. وقال ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث البتة، ولا يكره نفض يديه لحديث ميمونة أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيديه، هذا حديث متفق عليه. من مستحبات الوضوء أيضا أن يشرع الإنسان في الوضوء قبل دخول الوقت، طبعا إلا لهم، فالتوضؤ قبل دخول الوقت مبادرة للطاعة مستحب، لكن لغير المعذور، لغير المعذور، فالمعذور والمتيمم لا يعجل قبل دخول الوقت، بل ينتظر دخول الوقت وجوبا عند الجمهور، كمن به سلف أو المستحاضة أو كما ذكرنا المتيمم، فإن هذا ينتظر حتى يدخل الوقت فيشرع فيه الوضوء. لكن خلاف هؤلاء يستحب له الوضوء قبل دخول الوقت، وهذه من النوافل. يعني يسأل الآن: حكم الوضوء بعد دخول الوقت إيه؟ للوجوب، حكم الوضوء قبل دخول الوقت مستحب، يعني إذا قبل دخول الوقت مستحب وبعد دخول الوقت واجب، أيهما أكثر ثوابا؟ الواجب المستحب. إذا هذه من الحالات النادرة التي يكون فيها ثواب المستحب أعظم من ثواب الواجب. ما نظائرها؟ نعم نتكلم، ما مين واحد يتكلم، واحد بس يتكلم، نستطيع ان احنا نفهم. البداء بالسلام، السلام كونك تبدا انت بإلقاء السلام هذا مستحب او سنه. طيب رد السلام ايهما افضل؟ البداء في هذه الحاله السنه افضل من الفضل. ايه ثاني؟ الختام قبل البلوغ، متى يجب الختام؟ عند البلوغ، لكن فهذا واجب، فهذا حال واجب، لكن قبل البلوغ يكون مستحبا حتى لا يشق عليه. نعم، في حاجة ثانية غير كده؟ الناس عليها ديون، يعني يجب على الانسان ان يؤدي الدين الى اتى وقته، هذا واجب. يعني لكن لو ان شخصا معسرا يعني كله يسدد الدين فهذا ايه واجب، لكن ابراء المعسر وعدم استيفاء الدين منه افضل، وهذا مستحب وهو ثواب افضل من ايه من الاستبقاء. ولذلك يعني كنا تلون عليكم كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى حينما جمع هذه الأحكام في بيتين، فقال: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثره، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذا كإبراء المعسرين. الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثره، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبر المعسرين. التطهر قبل دخول الوقت التنفل هنا أفضل من الفريضة وثوابه أكثر، وابتداء بالسلام سنة لكنه ثوابه أعظم من الفريضة التي هي رد السلام كذاك إبر المعسرين، العفو عن المعسر ومتمحل تماما في الدين، هذا مستحب وثوابه أفضل من تأجيله مثلا أو اقتضاء الدين. زاد الخلوتي على هذين البيتين فقال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تم به عقد الإمام المكثر. فأضاف إلي حكما رابعا وهو ختان المرء قبل بلوغه. نعيد الأبيات. قال السيوطي: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبر المعسر. زاد الخلوتي: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تم به عقد الإمام المكثر. أيضا من هذه الأداب التي نحتاج إلى الكلام عليها الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء. نحن نستدل هنا بحديث المروي عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يتوضأ فقال: ما هذا الترف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم وإن كنت على نهر الجام. لأن هذا الحديث ضعيف، لكن نستدل بالسنة الفارية. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالمدة ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. المد معروف هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين، المد. أما الصاع فيعني المد أقل من اللتر بشوية، أقل من اللتر يعني تقريبا حوالي يعني على ما أذكر وغير متأكد 270 سنتيمتر مكعب أو ملي، أقل من اللتر هذا هو المد. أما الصاع فهو أربعة أمداد لملء كفي الرجل المعتدل الكفين، مثل إناء السمن هذا، علبة السمن المتوسط، أو خمسة أصماء. إذا زاد في الغسل فيصل إلى خمسة أمداد، يعني صاع ومد، صاع وربع صاع. طبعا كثير من الناس بالذات الموسوسين يضطربون جدا لهذا الكلام، كيف يتوضا المد؟ واضح. فإذا يعني تأملنا حالنا مع هذا الحديث تصيبنا يعني الدهشة مما يحصل الآن، والناس تصرف الحقيقة إسرافا شديدا ولا يلتفتون إلى خطورة هذا الإسراف. ممكن يفتح الصنبور ويتوضأ وممكن يتكلم مع من يجاوره والماء يجري، بل ينزل الماء ينزل ويجري، فهذا يعني من الإسراف ومن عدم تقوى الله تبارك وتعالى. على الإنسان أن يتذكر هذا الحديث ويضع ركب عينيه ويتبع السنة في الاقتصاد وعدم الإسراف. هنا يتبين صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن إنسان حتى يمرن نفسه على الاقتصاد، يمرن نفسه على الاقتصاد، يأتي في إناء ويضع فيه بقدر المد، يملأ كفيه ماء ثم يصبه في إناء ويتوضأ به الطرف. فهكذا يستطيع بهذا التدريب أن يتعود على الاقتصاد في الوضوء، ويتعود أيضا على اتباع السنة. أما حينما نقول إن من الأدب أدب الوضوء الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء، فالإسراف يعني هو أن يستعمل الإنسان من الماء ما فوق الحاجة الشرعية، ويعني ما يزيد على كفايته. نقول هذا إيه؟ مكروه. يعني الإسراف في الماء بأن تأخذ الماء ما يزيد على كفايتك أو على الحاجة الشرعية التي تؤدي بها المقصود، فهذا مكروه يعني، ويستحب الاقتصاد ويكره الإيه؟ الإسراف. متى يكون مكروها الإسراف؟ ومتى يستحب الاقتصاد فقط ياخذ حكم الاسراف ياخذ حكم المكروه متى؟ اذا كان الماء مملوكا لمتوضئ ملكك انت اللي تدفع ثمنه ففي هذه الحاله يكره الاسراف اذا كان الماء مملوكا او مباحا بمعنى اعطاك واحد يملك ماء اعطاك ماء وقال لك توضأ به اباحه لك فاذا كان مباحا او مملوكا للمتوضئ ففي هذه الحاله يكره الاسراف لكن اذا كان الماء موقوفا عن الوضوء رجل من الصالحين وقف ماء وقال هذا الماء وقف للمتوضئين او وقف مثلا يعني بحيث يعد لوضوء المتوضئين كالماء الموجود في المساجد كالماء الموجود في المساجد الذي يتوضا به الناس فهذا الماء ليس مملوكا لك هذا موقوف على الوضوء في هذه الحاله الاسراف به يكون حراما يكون حراما اما اذا كان مملوكا لك او اباح لك شخص اخر في هذه الحاله يكره الاسراف اما اذا كان الماء الذي في المساجد او الماء الموقوف للوضوء فهذا يحرم الاسراف فيه ايضا من الاسراف الزياده على الغسلات الثلاث او الاسراف منه الزياده على المسحه الواحده للراس عند الجمهور ما عدا الشافعيه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الحديث فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم واختلف العلماء في صحة هذه الزيادة سلمة أو نقص فمن أثبتها فسر يعني من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم يعني حمل هذا على أنه إيه على النفس والنشر على النفس والنشر من زاد على هذا أو نقص فقد أساء يعني إذا إيه أساء إذا نقص تتذكرون اللف والنشر اللف والنشر مثل قوله تبارك وتعالى مثلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ثم ينشر الكلام بعدما يعني يلفه والكلام مضموم ينشره ويزيد ايضاحا فكيف يزيد ايضاحا فيقول بعد ذلك تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ثم يقول فأما الذين نسأل نفسنا هل لك هنا مع مراعاة الترتيب أو على عكس الترتيب أحيانا يأتي النشر مراعية الترتيب وأحيانا لا يكون عكس الترتيب في هذا الآية عكس الترتيب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين أولا اسودت وجوه هذا عكس الترتيب ففي رحمة الله هم فيها استغفر الله أكفرتم بعد إيمانكم ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم فهذا النشر بعد الله فكذلك هنا هو يقول فمن زاد على هذا او نقص زاد او نقص فقد اتاء يعني اذا نقص فقد اتاء اذا نقص وتعدى وظلم في حاله ايه الزياده يعني ظلم في الزياده لان الظلم هو مجاوزه الحد كما قال تبارك وتعالى ولم تظلم منه شيئا كذلك يكره التقصير صحيح يكره الاسراف في الماء إلا أنه أيضا يكره التقصير بحيث الإنسان يجعل الغسل مثل الملح المقصود أن الماء يجري على الأعضاء يجري على الأعضاء أما إذا أتيت الماء ومسحت به اليدين فهذا لا يصح الوضوء في هذه الحالة فيكره يعني هو التقصير جدا بحيث يصل إلى أن يكون قريبا من المسح أيضا فهذا ليس موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحيث يعني يكون الماء قليل بحيث أن يكون تقاطر الماء من على الأرض غير ظاهر فالسنة هي إسبال الوضوء والتقصير ينافيه من الأداب التي ذكرها العلماء ونختم بها الكلام في حكم سنة الوضوء يعني أن يجلس الإنسان في مكان مرتفع تحرزا عن الغتالة إذا كان يتوضع على يعني فيجلس على شيء بلاطة أو طوبة أو شيء مرتفع حتى إذا تناثر شيء لا يعود إليه ولذلك يكرهون يكره العلماء أن يتوضع الإنسان في مكان نجس لماذا ان اذا توضع على مكان نجس ربما يتفاير اليه شيء مما يتقاطر من اعضائه وتتعلق به النجاسه الموجوده في الارض رابعا اذا فتح الانسان على نفسه هذا الباب قد يؤدي الى الوسواس فيحسم الباب اصلا بان يتعرض لذلك حتى يفتح لا يفتح على نفسه باب الوسواس فهذه يعني جمله اداب الوضوء او سنن الوضوء وان شاء الله نشرع بإذن الله الاثنين القادم بإذن الله في الكلام في الباب الثاني وهو المسح على الخفين. نجتهد في الإجابة على بعض الأسئلة. لسه ما شفنا الأخير. قوله في صفة الوضوء، نضيف هنا يعني في صفة الوضوء الكامل، في صفة الوضوء الكامل وهي الأنوية. فذكر هنا أول واجب من واجبات الوضوء الذي يميز العادة عن العبادة كما ذكرنا، ويميز الفرض عن النافلة، وهي أن ينوي كما أشرنا من قبل أن النية هي العزم على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومحل النية كما أشرنا من قبل هو القلب، يعني النية عبادة تؤدى بالقلب لا حظ للسان فيها، اتفاق أئمة المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سواء في ذلك الصلاة والطهارة والزكاة والصيام والحج والعتق والجهاد وغير ذلك، كل هذه العبادات لا بد فيها من النية. وكما أشرنا من قبل لو تكلم بلسانه بخلاف النية التي نواها في قلبه فإن العبرة تكون بنيته لا بلفظه، لو نطق لسانه بشيء يخالف النية التي في قلبه فالعبرة في النية في قلبه، لأن هذا هو الأصل أن النية محلها القلب وهي وظيفة من وظائف القلب. ولكن ولو تكلم بلسانه بالنية، قال نويت مثلا الصلاة مثلا أو نويت الوضوء، لو تكلم بلسانه بالنية ولم تحصل النية في قلبه لم يجد ذلك باتفاق أئمة المسلمين، فلا يصح وضوءه ولا عبادته، فالنية هي جنس القصد والعزم. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الواجب الأول النية. تقدم وذكرنا من قبل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلو قلنا بوجوب النية وتركها عمدا لم تصح طهارته جلده كما لو ترك النية، لكن إن تركها سهوا صحت طهارته كما أشرنا من قبل إلى ذلك. ومن أمثل ما أو من أصح في النية حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء وقال توضأوا بسم الله، هذا حديث متفق عليه، توضأوا بسم الله، يقول فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم تراهم؟ قال نحو من 70. فقوله توضأوا بسم الله فيعني يعني هو الذي يعني يؤخذ منه مشروعية أو استحباب التسمية عند المسلمين الوضوء. لكن إذا ذهبنا إلى مذاق أئمة التحقيق من أن الحديث بمجموع طرقه صحيح، حديث التسمية في الوضوء، فيؤخذ منه وجوب التسمية، هذا هو الأقرب أن الحديث صح من نظام طرقه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا هو الدليل الذي يفيد الوجوب. قوله ويغسل كفيه هذا ايضا هنا يخرج صفة الوضوء، والظاهر انه يغسل ما يعني انه يضم صفة الوضوء الكامل، وربما ضم الى الواجبات بعض السنن. معروف حديث عثمان رضي الله عنه حينما دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وأيضا في حديث أبي هريرة مرفوعا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين فاتت يده. وكذا في حديث عبد الله بن زيد فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يده من الثور فغسل يديه 3، أكفى عليه يعني لم يغمس يده ابتداء لكن أفرى من البلوى في خارجه. وأيضا حديث أوس بن أبي أوس عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاستوكف ثلاثة، أي غسل كفيه ثلاثة. هذا بالنسبة لغسل الكفين. وسبق أيضا الكلام في المضمضة والاستنشاق من السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان كيفية ذلك. وذكرنا أيضا أن هناك أمرا، إذا توضأت فمضغط، إذا توضأت فمضغط. فالأقرب إلى الأدلة وجوب المضمضة والاستنشاق لأنهما داخلان في حد أو في معنى الوجه. بدليل الإنسان إذا مضمض وهو طائم لا يفطر بذلك، لأن الماء من الخارج وليس من داخل البدن. أما الاستنثار أيضا فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، يعني يحرك الماء في أنفه ثم ليستنثر. والنفرة هي طرف الأنف، يستنثر يعني يحرك طرف الأنف. كذلك أيضا يبالغ في الاستنشاق ما لم يكن صائما، لحديث لقيط رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: أبدل الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فبينا من قبل بالتفصيل حكم الوضوء والمضمضة والاستنشاق، و يعني في ضوء هذه الأدلة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنشق، هذا الأمر يفيد الوجوب كما قال ابن قدامة: إن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة جميعا، الغسل والوضوء. فإن غسل الوجه واجب فيهما، هذا هو المشهور في المذهب، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق وحكي عن عطاء. كذلك ذكرنا أدبا من هذه الآداب أن الاستنشاق يكون باليمنى، الاستنثار يكون باليسرى. عن عبد خير قال: نحن في الجلوس ننظر إلى علي رضي الله عنه حين توضأ، فأدخل هذا باليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق ونفر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاث مرات. ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. أخذنا إلى هذا أن الأصل في تحديد الوجه هو منابت الشعر أو على الوجه منابت الشعر المعتاد، فلا عبرة لمن انحسر شعره عنها، ولا عبرة لمن يعني تجاوزها أيضا بخلاف ذلك. العبرة بمنابت الشعر المعتاد قبل متى أن يصيبه الصلع، يعني إلا الدرس. هو ذكر في المبنى من منابت شعر الرأس المعتاد لكن لم يذكر نهاية الحد، فأضاف الشرح إلى الدرس في مروي المروي. وصح أن يقول لما ثبت أن الحديث متفق عليه. نعم. الحديث متفق عليه. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية. بعض العلماء يضيف يعني إذا لا يجزئ، إذا كانت اللحية ماذا خفيفة تظهر البكرة من تحتها، ففي هذه الحالة لابد أن ينفذ الماء إلى باطن الشعر حتى يصل إلى البكرة. والبعض يرى أن التخفيل واجب، وهذه الكلام فيه. فمن قال إن التخفيل تخفيل اللحية سنة فإنما يقصد اللحية به الكثة الكثيفة التي تظهر البشرة من تحتها، أما إذا كانت اللحية خفيفة يظهر من تحتها البشرة فيجب إيصال الماء إلى باطن الشعر. يقول: ولا يجزي غسل ظاهري شعر اللحية. نعم. والعنفقة والعنفقة والعنفقة
إذا كان القاتل بالبشر تغذيه كاسلة ومعشرة إذا ألا يصف البشر
البشرة
إذا ألا يصف البشرة فيجزئ غسل الواحد
فيجزئ غسله ظاهره الآن تقرأ الشعر الذي يكون أسفل السفن السفلى الشعر الذي يكون أسفل السفن السفلى نعم
ولا يجوز وله يسير تحت ظهر ورحمه لأنه يسير عادة
يسير عادة
لأنه يسير عادة فلو كان واجبا لبيانه صلى الله عليه وسلم قال ابن باز وهو صحيح واختاره الشيخ قدر الدين وأدفع به كل يسير
منع منع وصول الماء يعني لكن يسير يسير شيء يمنع وصول الماء لكنه يسير فيعفى عنه
وأدفع به كل يسير منع حيث كان من الباني كلام كلام وعليم وعليم ثم يمسح جميع ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد وجهه إلى أن يسمى طبعا والمراء فوق الظلمات منه
وذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذه السنة العملية التي بينت كيفية مسح الرأس كما أمر الله تبارك وتعالى ولا يجب مسحه
ولا يجب مسح الرأس عن شعره قال الكافي والشرح وهو أن المرأة يسيوى مسح مغسل رحمة لأن عادة كانت تنفع مغسل رحمة
سبق الكلام بالتفصيل في هذا نعم
ويشهد الكلام الذي في اعطيت بني ويمسح بجنابيه وغيرهما لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وبناني ظاهرهما وباطنهما
سبحة هي بتسمى السبابة تكلمنا من قبل أين الظاهر من الباطن في اللغة هذا هو إيه هذا إيه سيد ده هذا الباطن أما الظاهر أي نعم يعني خلاف ما يتفرق أنت الظاهر يعني الذي يظهر لك أول ما يتفرق هذا هو الباطن هذا هو الباطن أما الظاهر هو ما يلي الصعب من الخلق نعم ولذلك أمر هنا يقول ويدخل سبابتي في سماق أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما يمسح بإبهاميه ظاهرهما اللي هو بيكون الخلق نعم
فيرجع
إليه
مع
تعبه
وهما
عمان نائلا
في
مسجد
الله
لحديث عثمان رضي الله عنه أيضا من الأمور التي يعني وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني ذلك الماء عند إمراره على العضو المغسول الدلك من السنن المشروعة في الوضوء وهو إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء وهو هيئة من هيئات الوضوء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره يدلك أصابع رجليه بخنصره وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك هكذا يدلك يعني يدلك أصابع رجليه وعنه رضي الله عنه أن النبي أو هذا عام لم يذكر الأصابع بالشاشة وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. فإذا الثلج من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يشرع الكاتب يعني المؤلف في ذكر سنن الوضوء بعد أن ذكر صفة الوضوء الكامل، شرع ذلك في ذكر وكان من قبل ذكر واجبات الوضوء وفروضه، ثم شرع هنا يميز السنن سنن الوضوء فقال قلنا له في حتى عنده كلام آخر. نعم نعم قلنا له عايز تشكيل الكلمتين للبطلين 8 و10 كيف تطبخ ما تشكيلش عايز
حجرة والعشر
الرمز صحيح ليه؟ نعم صحيح هذا وصحيح 8 فلا يغرنا كان ان على المركب فممكن تضيف الجزء الثاني، لكن هي تبني على فتح جزئين الاعداد من كم؟ من 13 الى 19 تبني على فتح جزئين او من 11 الى 19 ما عدا الايه؟ كلمة اثني من 12 صبح كل ما نبني على فتح جزئين. فحينما نقول وسننه ما نقولش دي مبتدا يبقى الخبر هيكون 8 لا المبتدا ان الخبر العدد كله على بعض وسننه 18 واضح مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر او مبتدا استقبال القبلة لانها اشرف الجهات ولانها حالة الأرجى لقبول الدعاء، وكأن الدليل على استقبال يعني استحباب القبلة يتأكد في الشاك عند الدعاء في آخر الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه استقبل الكعبة فجعل على نفر من قريش، فحينما أراد أن يدعو استقبل الكعبة، فمن آداب الدعاء استقبال الكعبة، لكن هنا يقول إن إنسان إن استطاع أثناء الوضوء يستحب له أن يستقبل الكعبة وهو يتوضأ. نعم قال في الفروع متجه في كل طاعة إلا لدليل، يعني الأصل أن تستقبل أشرف الجهات التي هي الكعبة إلا لدليل يفرغها من ذلك. يعني السنة الثانية السواك، وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لكن أين موضع السواك في الوضوء؟ متى يحتاج الإنسان إلى أراد أن يضبط هذه السنة في الوضوء؟ قال الوضوء خالص؟ نعم عند المضمضة داخل الوضوء عند المضمضة. هذه السنة الثانية الثالثة لحديث عثمان رضي الله عنه
تفضل.
يعني هنا المقصود في السنن بالذات هنا الترتيب، يعني الترتيب في العضو الواحد مستحب، يعني مثلا السنة الإنسان يبدأ باليمين واضح كما ذكرنا من قبل الترتيب بجزء الاعضاء اعضاء الوضوء الاساسيه اليدين الوجه الرجلين، فاذا الرجل توضا وغسل يده اليسرى قبل اليمنى هل يؤثر هذا في صحه وضوئه؟ لا يؤثر. لماذا؟ لان العضوين يعني اليدين او الرجلين كعضو واحد تماما كالوجه. هل انت حينما تغسل الوجه تبدا بالخد الايمن قبل الخد الايسر؟ كلا، فالوضوء عمل معاملة العضو الواحد. كذلك في الأذنين تمسحهما معا، ولا تقول تبدأ باليمنى ثم اليسرى. فإذا في عضو مثل اليدين أو الرجلين إذا يعني التيمم سنة وليس واجبا من واجبات الوضوء ولا يشترط فيه الترتيب بين أعضاء الوضوء المذكورة. فالمقصود هنا البداء قبل غسل الوجه في المضمضة والاستنشاق. طيب لو واحد تمضمض واستنشق قبل أن يغسل وجهه هل ما حكم ما اثر ذلك في الوضوء؟ يؤثر؟ لماذا؟ لان الوجه عضو واحد وكما ذكرنا من قبل ان من واجبات الوضوء غسل الوجه. قال ومنه المضمضه والاستنشاق. فالمضمضه والاستنشاق قلنا انها يعني باطن الانف والفم هما من الوجه، ولذلك استدلوا على وجوب المضمضه والاستنشاق بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، قالوا يدخل في الوجه الايه الانف والفم. فهذه احد الادله كما اشرنا من قبل بالتفصيل. فهنا يدخل تحت عنوان السنن البداء قبل غسل الوجه بالمضمضه والاستنشاق. البداء قبل غسل الوجه بالمضمضه والاستنشاق. ولعله يكون ادق ايضا ما دام هو في معرض بيان السنن ان يقول والبداء قبل غسل الوجه بالمضمضه ثم الاستنشاق، واضح؟ الا ان يحمل على الجمع بينهما كما هو معلوم. فلذلك هنا لم يتعرض للعدد، لان العدد ليس مقصودا على، يعني لم يقل بالبداء قبل الوجه بالمضمضه ثم الاستنشاق ثلاثا، لان الموضوع كانه متعرض اليه موضوع الترتيب فقط بالنسبه للمضمضه والاستنشاق وعلاقته بغسل الوجه، واضح؟ صبرا هذه السنة أيضا المبالغة في سائر الأعضاء. سائر هي معناها باقي، يعني لا تستعمل كلمة سائر معنى جميع، فإذا استعملت سائر لابد يكون تقصد بها معنى الباقي. وكذلك في سائر الأعضاء مطلقا، يعني في باقي أو فيما تبقى من الأعضاء مطلقا. نعم لقوله نعم، وقوله مطلقا والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا يعني لطائم وغيره. فالمبالغة في غسل سائر الأعضاء ما عدا يعني المضمضة والاستنشاق في حالة الإنسان ما يكون صائما فهذا مستحب مطلقا، سواء كان الإنسان صائم أو غير صائم، يعني في الوجه واليدين والرجلين وهكذا. وذكرنا من قبل أن معنى الإسباب هو أن تصل بالماء إلى كل حد محدود في الشرق، وليس معناه أن تتجاوز هذا الحد بصورة مبالغا فيها. فإذا أردت المبالغة مثلا في غسل الذراعين فليس معنى ذلك أنك تغسل هما حتى الإبط مثلا أو الكتف، أو إذا أردت أن تغسل اليدين إلى رجليك إلى الكعبين فتتجاوز محل القبض هذا المستحب كما تأتي، لكن لا تبالغ في ذلك إلى أن تصل مثلا إلى الركبة. فهذا المعنى الإسباب الوضوء توصيل الماء إلى حدوده وعدم التقصير في ذلك. لأن الوجه فيه وصولا وشعورا، الوجه دون سائر الأعضاء فيه دواخل ومخارج، بروزات ونتوءات وشعور، يعني ملامح الوجه غير سائر الأعضاء، فلذلك تكثر من الماء الذي تغسل به الوجه حتى يصل الماء إلى مواضعه. أيضا من الأدب في مثل هذا أن لا يرسم الإنسان وجهه بالماء، ما يجيبش الماء ويعني يرسمه في وجهه، واضح؟ فيتناثر على من هو قريب منه أو يتناثر على ثيابه، لكن يعني يستعمل ماء برفق ما يجعلش الماء يضرب به ويقطع به وجهه. هذه من الآداب التي ذكرها العلماء أيضا. نعم. ولقول علي هو الشارح لا قد لا يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم اختصارا، فمن الأدب إذا ذكر الصحابة لا يترضى عنه يا جماعة. فوضع إناء في حالة التنوين بالنص تقف عليها كلام إناء فتقول إناء، يعني إذا كان تقول هذا إناء فتقول هذا إناء إذا تكلم واضح. مررت بإناء فتقول مررت بإناء، أما في حالة النص فإذا وقفت عليها تقول رأيت إناء. اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
مزعوج ونساء.
ثم رفع يديه فقبض بهما عصاه وألقى إلى غني ما أقبل منه دونه، ثم ما أقبل منه دونه قال ابن عالم مثل ذلك ثلاثا، ثم رفع نفسه من الماء بيده اليمنى، ثم رفع نفسه من الماء بيده اليمنى فأصاب على عصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه وذكر عصيته.
وحسنه الألباني في الألواح. وفي هذا الحديث أن الوجه للجاب يعني يستحب الزيادة فيما الوجه للأسباب التي ذكرها ولهذا الحديث. وتخليل
وتخليل الزيادة كثيرا
وتخليل الزيادة كثيرا وتخليل الزيادة كثيرا. خذ حاجة واحدة، يعني تأمل بها المصدر هنا لا يعملها. وتخليل اللحيات الكثيفة طبعا هذا كما ذكرنا فينا بوجوبه كما سنبينه. وتخليل اللحيات الكثيفة
لحبيبها أن لحبيبها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأخرجه تحت عرشه فقلل به لكان، فقال هكذا أمرني ربي عز وجل.